بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا درس في الفقه في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء حفظهم الله وتقديم معالي الشيخ الفاضل صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى والفقه في الدين سلمكم الله هو يعتبر يعني عماد الدين لأن الذي يفقه العقيدة ثم أيضا يفقه العبادات يفقه العباية يفقه العقيدة السلفية ويتعلم التوحيد ثم يتعلم أيضا مسائل العبادات مسائل اليوم والليلة في الصلاة الزكاة الحج هذا من الخير العظيم كما قال الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه هو الفهم الفقه هو الفهم فمن فهم الأدلة الشرعية وفقه المسائل العلمية بأدلتها التفصيلية هذا هو الفقيه كما يقال والفقه بالاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية طيب وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها طيب وأهل السنة مصادر الفقه عندهم هو القرآن الكريم والسنة المطهرة ثم الإجماع والقياس الصحيح القياس الواضح الصحيح فعلى كل لا بد أن يكون في عقولنا أن المصادر الأساسية وأن التعبد الشرعي لا يكون إلا بالقرآن والسنة ثم ما أجمع عليه العلماء ثم أيضا القياس الصحيح واجتهاد أهل العلم إلا أن اجتهاد العالم والقياس من العالم لا يلزم مجتهدا مثله طيب أما المستفتي فيلزمه الأخذ بالقياس الذي قاسه له ذلك العالم طيب ولا شك أن لهذا الفقه ثمرات يعني لتعبد الله على بصيرة صحيح عباداتك تعمل ما هو ما يقربك إلى الله وتجتنب مبطلات العبادات وتجتنب مكروهات العبادات وتجتنب ما يخل بالعبادة وتعمل الواجب والمستحب هذه من الثمرات العظيمة طيب والتفقه في الدين منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي فالواجب العيني مثل أن تتعلم كيفيات الصلاة كيف تصوم كيف تبر والديك الأمور التي تزاولها لو كنت تاجرا أيضا تعرف كيف تتجر واجب عليك تتعلم لأن كثير من الناس الآن ما يتعلم أحكام التجارة كثير من الناس تجار لكن كثير منهم يجهل ربما يقع في الغش يقع في الربا يقع في الشبهات يقع في المحرمات في معاملات ربما الفقهاء يتحيرون فيها فهو يمارسها ولا يبالي وهذه من المصائب التي في الحقيقة تصيب بعض الناس طيب بارك فيكم فالفقه في الدين يعني عبادة عظيمة فينبغي للمسلم أن يتفقه في الدين أما الواجب الذي هو كفائي مثل العلماء الأذكياء يتعلمون مثلا المسائل الدقيقة ومسائل العقيدة الدقيقة ومسائل البيوع ومسائل كذا ليفتوا الناس هذا واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين والحمد لله نبدأ من أول كتاب الطهارة لأنه يتعلق بالعبادة العظيمة وهي الصلاة وهي شرط لصحة الصلاة ثم لأن العلماء يقدمون كتاب الطهارة ثم بعد ذلك الأذان، ثم بعد ذلك مثلا الصلاة، لأن هذه كلها مما تتعلق بأحكام الصلاة التي تكون قبل الصلوات. طيب بارك الله فيكم. فالطهارة أمرها عظيم وكبير وفضائلها كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. طيب قال المشايخ حفظهم الله تعالى ورعاهم، قال: أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على عشرة أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. والطهارة على قسمين، يعني الشرط إذا وجد لا يلزم أن يقع المشروط، لكن إذا فقد الشرط فقد المشروط. مثلا عند أن يقول الشرط هو يعني أن يتقدم المشروط، لكن إذا وجد الشرط لا يلزم أن يقع المشروط. مثل هذا، توضأت مثلا قبل صلاة الظهر بساعة، هل يلزمك أن تصلي الآن صلاة تصلي الضحى؟ لا يلزمك، لكن لو أردت أن تصلي لا بد من هذا الشرط، لأنها لا تصح الصلاة إلا به. فلهذا يقولون مثلا عدم الشرط يكون عدما للمشروط، تحقق منه عدم المشروط، لكن إذا وجد الشرط لا يلزم وجود المشروط. طيب، والطهارة على قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي، يعني الشرك والشك والنفاق والمعاصي. هناك معاصي للقلب مثل الحقد والغل والبغض والكراهة، كراهة لأهل الحق أو كراهة للحق، فمن كره الحق كفر، من كره الرسول كفر. لكن هذه المعاصي يجب تطهير القلب منها. قال: وكلما ران عليه، الران يعني كالأوساخ تكون على القلب، مثل الأوساخ التي تكون على الثياب. قال: وهي أهم من طهارة البدن. نعم، لأن الشخص إذا كان مشركا والعياذ بالله، أو منافقا، منافق النفاق أكبر، لو صلى وتطهر وعمل الأعمال الأخرى ما تنفعه، لا بد أن يطهر قلبه، كما قال الله عز وجل: والرجز فاهجر، يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. التطهر من النجاسات للثياب والبدن، لكن أيضا الرجز معنى الأصنام والأوثان، اهجرها. فهذا يصير طهارة بدنية وطهارة أيضا قلبية. طيب، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. هذه النجاسة نجاسة معنوية، ليس معنى أن المشرك لو مسك تنجست، يده ليست كالبول وكالنجاسات الحسية، وإنما المشركون نجس نجاسة عقدية. فلهذا لا يقرب المسجد الحرام، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب، القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. قال تعريفها: وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار. قال: هذا الثوب طاهر، بمعنى نظيف نزيه عن النجاسات أو عن القذارة من بول وغائط ونحوه. وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث، الحدث الأكبر أو الأصغر، وزوال الخبث أي النجاسات. قال: والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إذا إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضائه، على أعضاء الوضوء بنية، أي بنية رفع الحدث. وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب التيمم. فإذا الشخص ما استطاع يتيمم ولا يتوضأ ولا يغتسل، يصلي على حاله مثل شخص مربوط اليدين، جاء وقت الصلاة وما أحد تركه أن يتوضأ ولا أن يتيمم، يده مربوطة إلى خلفه، يداه مربوطتان إلى خلفه، مثل بعض الزنازن والسجون عند الكفار أو عند بعض المجرمين والعياذ بالله، ما يتركون الشخص يتوضأ، ربما يربطون يديه إلى خلفه. طيب، فمثل هذا يصلي على حاله، لأن الصحابة رضي الله عنهم مرة قبل نزول آية التيمم صلوا بغير وضوء كما في حديث عائشة في الصحيحين. ففاقد الطهورين كفاقد الطهور. أو شخص مثلا مريض على الكرسي وسيتفوت العصر، دخل الوقت وما في من يممه ولا يعطيه ولا يستطيع يقوم أصلا، مكسور الظهر والعياذ بالله أو مشلول اليدين، ما يستطيع يضرب بيده على الجدر، فمثل هذا يصلي على حاله إذا ما عنده من يعني يممه أو يوضئه، يصلي على حاله إذا خشي فوات الوقت. أما إذا كان الوقت ما زال ينتظر، فإن خاف مثلا طلوع الشمس يتيمم ويصلي، خاف زوال غروب الشمس الوقت سينتهي يصلي على الحال. قال: والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. نعم. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. قال: والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء إذا لم يستطع الشخص يتوضأ، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. قال: والمسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة. وسيأتي مثلا خبث يجب غسله مثل بول الإنسان الكبير والجارية، وهكذا يعني الغائط ولعاب الكلب وما كان من ونجاسة الحيض ونحوه. وخبث يجب نضحه يعني بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام. وخبث يجب مسحه يعني إذا كان على السلاح ونحوه، تخاف على السلاح يصيبه الزحل ونحوه فيكون بالمسح. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة، يجب أن يكون طاهرا هو بنفسه. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس أو النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، يعني ما أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. هذا هو الأصل. قال لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ولقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يعني دليل على أن الماء والثلج والبرد من المطهرات. ولقوله صلى الله عليه وسلم من ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك. لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال فلم تجدوا ماء. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. نعم، يعني لا يصلح أن تغسل نفسك بعصير الليمون أو بالخل من الجنابة أو تتوضأ من هذه العصيرات ونحوها، هذا ما ينفعك، لكن تعدل إلى يعني إلى التيمم. قال المسألة الثالثة، هناك مثلا إذا خالط الماء شيئا يسيرا من ألوان من اللبن أو من الخل أو شيء وما زال يسمى ماء أيضا يجوز التطهر به، لكن إذا صار يتحول وسيأتي ممكن في الباب الثاني. قال المسألة الثالثة، الماء إذا خالطته نجاسة، الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، إذا غيرته بمعنى صارت النجاسة ظاهرة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، بل هو يعني قد صار ينجس غيره سواء كانت كثيرا أو قليلا. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس مثل صحفة صغيرة زنبيل صغير فمثل هذا وقعت فيه النجاسة كبول إنسان أو ولغ كلب، هذا لا يجوز التطهر به، كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. حديث القلتين هو مختلف فيه، طيب، والظاهر أنه يعني ضعيف، واختلف العلماء أيضا. أما الألباني فيصحح في الإرواء الجزء الأول صفحة 45، الألباني يحسنه، لكن فيه اضطرابات واختلافات كثيرة هذا الحديث. ولكن نبقى على الحديث الثاني إن الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا ظهرت النجاسة وجب تركه. طيب، مثلا يكون قلتان وانصبت فيه مجاري حمامات حتى غيرت أحد أوصافه، لو كان هذا حوضا كبيرا وقد تغير لا يجوز. طيب، وإن لم تغيره كما سمعتم لا يضر، يجوز التطهر بهذا الماء وإن حصل فيه بعض النجاسة. طيب، وإن كانت النجاسة قليلة والماء قليل ولم تظهر عليه لا ريحا ولا يتغير لونه ولا شيء فلا فجائز والله أعلم. طيب، قال والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي لم يضره الخبث. هذا الحديث كما سمعتم فيه خلاف، على كل من حسنه فهو يعمل به، مع أن الفقهاء اختلفوا في تفسيره أيما اختلاف. وعلى كل لو بقيت على هذا الحديث الأول إن الماء طهور لا ينجسه شيء كما هو فيما يظهر لي قول ابن تيمية وجماعة أيضا من أهل العلم، على ذلك لا بأس، فالماء طهور لا ينجسه شيء، لكن إذا تغير أحد أوصافه كبما بنجاسة فلا يجوز استعماله اتفاقا. وقد جاء حديث لكنه ضعيف، الماء إذا طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، لكنه ضعيف. هذه الزيادة إذا غلب على لونه أو طعمه. بعض الأحيان أنت ما ترى تغير يعني لعاب الكلب، لكن إذا كان زنبيلا ونحوه ولغ الكلب فيه فلا يجوز استخدامه، بل يجب صب الماء وغسل الإناء 7 مرات كما يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، الماء إذا خلطه طاهر مثل العصيرات كما سمعت. الماء إذا خلطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار والصابون أو الأشنان، الأشنان هو يعني شبيه بالصابون، يقول معرب وهو حمض تغسل به الأيدي ويقال له بالعربية الحرب، ويقال بكسر الألف أيضا الإشنان، أو السدر. السدر هذا شجر معروف، شجر السدر معروف، هذا يدق ثمره أو ورقه ويصير كالصابون شبيها به، فهذا لا يضر الماء يعني، أو غير ذلك من المواد الطاهرة مثل عصير البرتقال والخل والبنزين ونحو ذلك، ما لم يخرج ذلك عن كونه ماء. فإذا صار يقال له عصير البرتقال، ماء الليمون، ماء الورد، فهذا ما يجوز التطهر به، لأنه قد خالطه وصار إيش غالبا عليه، وقد أضيف إلى الورد أو أضيف إلى الليم أو أضيف إلى، لكن لو كان بس قليلا فهذا لا يمازل يقال له ماء، وإنما خلطه بعض هذه الأشياء لا يضر. قال رحمه الله تعالى: ولم يغلب ذلك المخالط عليه، لم يغلب عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، يعني يغسلها، لأن الله عز وجل قال: إن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء، فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، لكن كما سمعت ما يغلب عليه هذا الخالط الذي خلطت به الماء. فإذا صار يقال له ماء الورد، أو صار يقال له اللبن، أو صار يقال له خلا، أو صار يقال له ماء العنب، فمثل هذا لا يجوز استخدامه، يعدل إلى التيمم. أما إزالة النجاسة، إزالة النجاسة بمثل هذه المائعات، الصحيح أنه يجوز إذا لم يوجد ماء، يجوز. لو عندك بنزين وقعت عليك عذرة أو بول طفل أو بول، المهم نجاسة، وأخذت ذلك المائع مثل الشاي والقهوة وصببت على تلك النجاسة وأذهبتها، فيجوز. وهذا قول الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وربما يأتي إن شاء الله فيها كلام. فعلى كل قوله يعني في الكلام الأول لتطهر به من الحدث والنجاسة، أي إزالة النجاسات، لكن إزالة النجاسات أيضا يجوز إزالتها ببعض المائعات الأخرى، بماء الورد، بالخل، كذلك أيضا بالبنزين، وكذلك أيضا يجوز بالقهوة والشاي، وإن كان لا يجوز التطهر رفع الحدث بالماء بالشاي والقهوة، لكن يجوز بذلك. طيب، سلمكم الله، هذه الفقرة ننتهي فيها فقط. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمنا بتجهيز ابنته صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. إلى هنا جزاكم الله خيرا والحمد لله. هؤلاء المشايخ والعلماء جزاهم الله خيرا هم لخصوا هذا على المسائل الراجحة الموافقة للأدلة الشرعية. ولا شك أن طالب العلم المبرز لو اختلف العلماء في مسألة ورأيت غير ما يقرره صاحب الكتاب ما عليك شأن، ما عليك بأس، بارك الله فيك.
نعتذر يا شيخ عن انقطاع الصوت. هل السؤال وصلكم يا شيخ كاملا؟ يقول السائل حفظكم الله إذا كان المسجد يبعد مسافة أقل من كيلو متر وهو لا يسمع الأذان المجرد أي الذي هو بدون مكبرات الصوت الأذان الطبيعي وازدحم عليه الدرس وضاق، فهل يقدم الصلاة في جماعة في المسجد الذي يبعد عنه هذه المسافة ويكمل الدرس أم يقطع الدرس ويذهب إلى المسجد؟
إذا كان هذا المسجد يبعد كيلو أو قريبا من كيلو فالظاهر أن هذا لا يلزمه الذهاب إليه يعني لصلاة الجماعة لبعده، لأن الكيلو بعيد وخاصة إذا كان بدون سيارة. طيب، فمثل هذا يشق عليه، فممكن يصلي في المسجد القريب إذا كان هناك مسجد أقرب يصلي فيه، إذا ما في مسجد مثل هذا يصلي ولو في بيته. فاتقوا الله ما استطعتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن فأجب لا أجد لك رخصة. مفهومه إذا الشخص ما يسمع الأذان المجرد لهذه المسافة البعيدة ليس هناك حواجز عمارات مثلا ولا شيء يمنع من الصوت والمسجد قريب، أما هذه المسافة فهي بعيدة، فلو أنه يعني تأخر لدرس أو عمل آخر فالظاهر أنه لا يلزمه لبعد ذلك المسجد منه، لأن مسافة كيلو أو قريبا منه يشق عليه، وبالله التوفيق. لكن لو ذهب لا شك أنه أفضل وأحسن، الله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خيرا. وإلى هنا نقف يا شيخ الله يحفظك حتى ندرك الصلاة، الله يجزيك خير
إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.